أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث النبوة الخاصة، وصلنا إلى هذا المطلب معكم. قال: والسمع يدل على عموم نبوة عليه وآله السلام. عندنا هنا في البحث مسألتان. المسألة الأولى وهي عالمية الإسلام، كون الإسلام رسالة عالمية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى جميع ماذا؟ إلى جميع البشر كافة إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الخاتمية، بأن الرسالة الإسلامية وأن نبوة النبي صلى الله عليه وآله هي الخاتمة لجميع الشرائع وجميع الأنبياء والرسل، يعني هو خاتم لجميع الأنبياء والرسل، فلا نبي ولا رسول بعده إطلاقا. نعم، أولياؤه المعصومون، أمة المعصومون موجودون، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيما يرتبط بعقيدة الإمام التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في المطالب القادمة. إذن عندنا مطلبان، عندنا بحثان، المطلب الأول والبحث الأول عالمية الرسالة، والبحث والمطلب الثاني خاتمية الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله. فلذلك نأتي إلى هذين البحثين وذكر الشواهد على ذلك. المطلب الأول هو العالمية. من الوضوح بمكان أن الإسلام هو عقيدة و عمل، بمعنى أن الإسلام والدين الإلهي، الدين الإسلامي هو الدستور الكامل الذي يختزن ويحتوي العقيدة الحقة والدستور الصحيح الموصل للإنسان إلى الكمالات المطلوبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبالتالي هذا الإسلام جاء إلى جميع البشر، وعندنا شواهد على ذلك، منها يعني نذكر الآن الأدلة والشواهد على عالمية الرسالة المحمدية. بعد أن عرفنا المبدأ التصوري لمعنى العالمية، بمعنى أنها لجميع العالم كافة دون، وليس هي لمحيط وإقليم أو لقبيلة أو لعائلة أو ما شاكل ذلك، الدين لجميع البشر إلى يوم القيامة. الشواهد على ذلك أولا الآيات القرآنية، ما شاء الله كثيرة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما في سورة الأعراف الآية 158: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآية الأخرى قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سورة سبأ الآية 28. قال تعالى: وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، هذه سورة النساء الآية 79. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه سورة الفرقان الآية الأولى. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلاغ، لاحظ ومن بلاغ، سورة الأنعام الآية 19. هذا أولا كاستدلالات آيات صريحة الدلالة واضحة على عالمية الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله. يمكن هذا الوجه الأول. وجه الثاني للاستدلال كما يذكر جملة من العلماء هو من الوضوح بمكان أن الخطاب القرآني خطاب ماذا؟ مطلق، غير مقيد لطائفة أو لقبيلة أو لبيئة، مطلق، يعني غير مخصوص. هذا الخطاب فيه ماذا؟ في خاصية العمومية والشمولية لجميع البشر، كما قال تعالى، لاحظوا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن صريح، يا أيها الناس، خطاب شمولي جميع الناس، لم يخص الشرق الأوسط دون الغرب أو الوسط دون الشمال أو دون الجنوب، لا أبدا. الحمد لله، اللهم صل على. فالتالي إذن الخطاب القرآني، الوجه الآخر للاستدلال هو ملاحظة الخطابات القرآنية إلى في هذه المسألة. الوجه الثالث والدليل الثالث هو أن القرآن يجعل موضوع الأحكام هو مطلق الإنسان، لا الإنسان المقيد بالعربي أو بالعجمي أو بالشرقي أو بالغربي أو بالأسود أو بالأبيض أو ما شاكل ذلك. يجعل عنوان، هو يجعل موضوع أحكامه عنوان الإنسان، موضوع الإنسان بشكل عام، كما في قوله تعالى السورة المعروفة أو الآية المعروفة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران الآية 97. فلاحظوا بأن القرآن جعل الحج على الناس، من استطاع إليه سبيلا، يعني لو كان القرآن أو الحج الله صبه وجعله فقط ليس على الناس، فيقول مثلا على العربي منكم، مثلا على الإنسان العربي أن يحج من استطاع أن يحج، أو على الإنسان المكي مثلا حددها في منطقة، أو على الهاشمي مثلا في قبيلة معينة، لا، قال ماذا؟ ولله على الناس. واضح، هذا وجه من الأوجه ليستفاد من القرآن على عمومية أو عالمية الدين الإسلامي. هناك وجه رابع يذكره العلماء، وهو أن القرآن عرف نفسه بأنه كتاب نور وهدى للناس كلهم، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لاحظوا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، سورة البقرة الآية 185. أو قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لاحظ، لعلهم يتذكرون، سورة الزمر الآية 27. لاحظ أيضا، ممكن أن يذكر وجها خامسا من الأوجه التي تساعد على إثبات حقانية الإسلام كون عالمي وليس مخصوص لجهة معينة، هو عندما نأتي للنظر إلى طبيعة القوانين الإسلامية. طبيعة القوانين الإسلامية مبتنية على الفطرة الشاملة لجميع البشر، هذه الفطرة البشرية العامة، فنجد قوانينه مع الفطرة تنسجم انسجاما تاما مع الفطرة في عقائده وفي سلوكياته. بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكي، يقول كلمة لطيفة، يقول ماذا؟ يقول بأن، اللهم صل على محمد وآله، بأن كل عقائدنا أمور فطرية ترجع على الفطرة بطبيعتها. نعم، هي تفتق تفصل تجزأ، ذاك بحث آخر. كذلك الأحكام الشرعية التي يتبناها الإسلام ويطلب من جميع الناس تطبيقها منسجمة مع الفطرة تماما، فنجدها غير محدودة بحدود معينة أو كذا أو ما شاكل ذلك. مثلا كما في قوله تعالى في بعض الآيات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آية هذه عامة، إشارة إلى مثلا الحسن والقبح الحقليين مثلا كذا إلى الأمور. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا إشارة إلى هذه الحقائق وهذه المسائل. واضح؟ هذا تمام الكلام إذا جئنا نحن مع القرآن الكريم في إثبات هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة عالمية الإسلام. هذه أوجه خمسة تقريبا ذكرها جملة من المحققين منهم الشيخ السبحاني في كتابه وغيره حسب السعة والضيق في توسعة هذا. وهذا الآن بحث مهم جدا يصل في عصرنا الراهن الذي يعني تشن الهجمات الشرسة على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله، شخصية النبي صلى الله عليه وآله. إذا من خلال نفس القرآن الكريم، من خلال كما سيأتي، خلال نفس سيرة النبي، روايات النبي وأهل بيته، تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على هذه الدعوة التي نحن ماذا ندعي لسميها عالمية الدين الإسلامي. طبعا السنة الشريفة وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الإسلام ليس لعنصر، ليس لإقليم، ليس للغة، ليس لجالية، ليس لقومية، ليس للون وما شاكل ذلك. منها هذه الكلمة، النبي عندما ألقى الخطاب في بني هاشم عندما كان هناك أعمامه أخواله مقربي كذا لأنه عمومته، قال هذه العبارة: والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. طبيعي من ضمن الشبهات التي يطرحونها هو أنهم ماذا؟ النبي أمر بأن وانذر عشرتك الأقربين. هذه الشبهة مطروحة لكن سهل العلاج لأنها هذه كانت مرحلية، وطبيعي النبي كان أول يبدأ بقومه بالمقربين ثم ينفتح على العالم بأسره. و وهذه الحقيقة هم ذكرها النبي في هذه الكلمة المعروفة. لو كان كما يزعمون لا اكتفى النبي قال إني رسول الله إليكم خاصة ولم يقل إنني للناس جميعا، بينما النبي ماذا قال؟ والله، يقسم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. هذا هم ينقلها الكامل ابن الأثير، كامل ابن الأثير مجلد الثاني صفحة 40 على حسب بعض الطبعات. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله تجده بشكل واضح وجلي ومتواتر هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وآله راسل خارج الجزيرة العربية، لم يكتفي فقط بقومه مثلا أو أنه حتى في الجزيرة العربية مكة ومن حواليها، لا، إنما أرسل رسائل إلى ملك كسرى، ملك الفرس، قيصر ملك الروم، المقوقس عظيم القبط، النجاشي ملك الحبشة وغيرهم. هذه موجود في مكاتب النبي صلى الله عليه وآله، هذا في المجلد الأول صفحة 91، مكاتب كتاب مكاتب النبي يعني رسائل النبي وكتبه التي أرسلها. هناك وثائق تشير إلى هذه الحقيقة. لو كان خاصة لماذا يراسل هؤلاء؟ لماذا يرسل رسل يقطعون آلاف الكيلومترات مثلا يصلون إلى هذا الملك أو ذاك الملك لكي يوصل له رسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ أيضا النبي صلى الله عليه وآله يعني خطاباته كانت تؤكد على عدم القومية والعنصرية، شير إلى هذا أنه الكل، كل البشر على مستوى واحد في الإنسانية، بالتالي مأمورون مثلا بطاعة النبي صلى الله عليه وآله، مأمورون بالشريعة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم وآدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه. جعل الملك هو التقوى، لا فضل لعربي على عجمي، ولا مكي على مدني مثلا، ولا حبشي على كذا، ولا أبدا أبدا. وذكر روايته المعروفة أنه أن ولي محمد من كان من أطاع الله ولو بعدت لحمته، وأن عدو محمد من عصى الله ولو قربت لحمته. المقياس هو تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه هم ينقل عن أقوال النبي صلى الله عليه وآله: إن العربية ليست بأب والد، ولكنها لسان ناطق، فمن قصر عمله لم يبلغ به حسبه. هم كذا قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. مثلا هم له هذه الكلمة المعروفة: إنما الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هذه القسمة الإلهية، من يكون في طاعة الله في ركب الله يكون بعد قريب الله، من يكون كذا بعيد. الأمور الأخرى هذه ليست دخيلة في حقيقة الإنسانية، كون عربي، كون عجمي، كون من هالقبيلة، كون من هذه القبيلة، هذه ليست لها دخالة في هذا الأمر. وذلك هذه طبعا المصادر هذه الكلمات يرجع إلى السيرة النبوية مجلد الثاني صفحة 412، بحار الأنوار المجلد الحادي والعشرين صفحة 105، جملة من هذه الكلمات موجودة كلها تشير إلى هذه الحقيقة. إذن إلى هنا يتحصل عندما نأتي لقرآنيا وروائيا أو سنة، نجد بوضوح وجلاء أن الإسلام لجميع البشر وجميع ماذا؟ وجميع الناس. هذا تقريبا المطلب الأول، واضح إن شاء الله. بالنسبة للمطلب الثاني وهو خاتمية الرسالة، الآن ثبت لهم أن الإسلام عالمي صحيح في وقت النبي، ربما إلى 100 سنة ومئتين سنة من بعد النبي الإسلام لجميع البشر، لكن هل يقتضي أنه خاتم؟ ما كم نوفى أن يكون هو عالمي لكن يختم، يأتي نبي آخر مثلا بعد 500 سنة من رحيل النبي صلى الله عليه وآله. هنا نؤكد على هذه الحقيقة، كما أنه عالمي وهذا أمر واضح ومن ضروريات أصلا ديننا، كذلك كونه ماذا؟ خاتم الرسالات، هذه هم من ضروريات ديننا. ومعنى الخاتمية أنه بعد لا يوجد هناك نبي أو رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا رسول عام ولا رسول حتى لقبيلة مثلا، كما في بعض الأنبياء كان إبراهيم موجود، ولكن في زمن إبراهيم أو بعد نبي زمن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه ماذا؟ جاءت أنبياء لقبائل، لشعوب، لمناطق، موجود. لكن في النسبة للنبي صلى الله عليه وآله، ما نعتقد هو ما ندعي هو هذا، وفق الأدلة سوف نسوقها إن شاء الله، هو هذا أن النبي صلى الله عليه به ختمت جميع النبوات والرسالات، بعد لا نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا الدين هو الدين الأبدي إلى جميع ماذا؟ لجميع البشر إلى يوم القيامة. إذن هو عالمي من جهة، وخاتم هذا الدين، خاتم الأديان وخاتم الرسالات من جهة أخرى. هنا نستعرض بعض الأدلة التي يستفاد منها هذه الحقيقة. تعالوا معي إلى الآيات القرآنية. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لاحظوا الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه سورة الأحزاب الآية 40. هذه طبعا الآية لو جئنا في جوها أساسا، إذا تذكرون هذا البحث مذكور بأن النبي صلى الله عليه وآله كان ممن تربى في عهدته زيد، النبي ربى واعتنى به، كان الثقافة الجاهلية الخاطئة أن إذا تتبنى إنسان يكون في منزلة الأبناء، يعني يحكم له بالميراث و الزواج كذلك، أنه لا يجوز للأب أن يتزوج زوجة هذا المتبنى مثلا إلى غير ذلك. أنا قضية خطيرة جدا تهدد النظام الأسري البشري، أنه يدخل إنسان ليس منهم ويعطى كل امتيازات بأن يكون يرث ويتعامل كالابن الحقيقي. لا، نعم يعامل بالحسنة، يربى كذلك، لا تترتب هذه الآثار، يبقى بنات هذا المربي لهذا بنات أجانب عليه، يسمهم أخواته، صلى هناك سبب ولا هناك نسب، لا رضاعة ولا غير ذلك. فمن الوضوح في مكان تاريخي أن زيد، والقرآن ذكر اسمه في القرآن الكريم، أن زيدا كان تربى عند النبي، في الجاه يقولون هذا من ماذا يتبناه النبي، تزوج زيد من زينب ابنة أبي جحش ابنة من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم من الهاشميات، وكانت امرأة معروفة بإيمانها وتدينها وشخصيتها. فشاءت الحكمة الإلهية أن يتزوج زيد هذه المرأة ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله لفترة، ثم طلقها، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون إلى غير ذلك. وفعلا عندما طلقها فصل منها، خرجت من عدتها مثلا، تبت الأمور، أمر الله أن يتزوج، أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يتزوج، فتزوج. لأن هذه المشكلة المترسخة لا تعالج إلا بمثل هذه الآلية وهذه الطريقة، بالكلام لا يمكن أن تعالج. أو أن النبي يأمر أحدهم مثلا، يأمرك أنت مثلا، يقول لك أنت ابن عم ابن هاشم بن هاشم تزوج زوجة هذا الذي أنت ربيته بعد من ينفصل عنها ونحل المشكلة، ما تنحل المشكلة. غير لمن يقوم أو عندما يقوم نفس القائد الشخص الأول والذي له الهيمنة وله الكلمة كالنبي صلى الله عليه وآله أن يقوم بهذا العمل، فعلا من بعد عالج النبي هذه المشكلة إلى يوم القيامة، وإلا لبقيت، لأن هناك تفسر وتحلل. لو كان من قام به غير النبي ممكن أن يجدون لها تأويلات وتفسيرات وتضيع الحقيقة ضمنها ركام الاحتمالات وركام الشبهات، ولكن نفس النبي وبصريح القرآن، حتى القرآن ذكر هذه الحقيقة لكي لا تضيع هذه المسألة. فبالتالي القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النبي مو أب صلب لكل أحد حتى هذا المتبنى، لا لا، نعم أبوة المعنوية شيء، أبوة الصلبية شيء آخر، لها آثارها الفقهية وآثارها الأسرية وغيرها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كما قلنا سورة الأحزاب الآية 40. فحلت هذه المشكلة. إذن القرآن هم يصرح، إن شاهد من هذا السدال خاتم النبيين وخاتم النبي. خب، عندما يأتون إلى الخاتم، تارى خاتم وتارى خاتم وتارى خاتم، إما بالفتح أو بالكاس. في قراءة عاصم المعروفة بالفتح خاتم، هذا المعروف الآن خاتم النبي. غير عاصم يقرأ بالكسر خاتم النبيين.
في قراءة خاتم.
إيه أحسنتم. أي وبالفتح يعني، واضح. ف
خاتم مع الألف.
ختام ها.
خاتم.
خاتم.
أكذا البال.
ها موجودة يعني. إيه بعد تصير قراءات. لكن المعروف هو هذا، بين خاتم النبيين بالفتح أو خاتم النبيين. على كل الأمرين يستفاد المعنى بأنه هو الخاتم لجميع الرسالات، واضح؟ نعم. حتى صرح كثير من المفسرين كالبيضاوي وغيره وخاتم النبيين أو خاتم النبيين يعني آخرهم الذي ختمهم، أو يقال بالخاتم الذي مثلا ماذا المهر، أحسن، الذي عندما يكتب المطلب أو تكتب رسالة يختم آخر الرسالة بالخاتم، هذا كان متعارف ختمه يعني، له من هذا موجود ختمه، بعد ما بعد لا يكتب شيء، خلاص ختمه هذا أو ما شاكل ذلك. بهمز القرآن صريح لهذه الحقيقة، مثلا كان في قول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني نختم يعني نطبع على أفواههم توصل خلاص بعد ما بعد. إذن الآية صريحة في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو نهاية سلسلة الأنبياء، وأنه هذا ختمت النبوات والرسالات بالنبي صلى الله عليه وآله. طبعا البعض هنا أشكل إشكال، يعني قال أن القرآن قال ماذا، القرآن ما بقاش إشكال يطرحوه، القرآن صرح قال أن نبي خاتم النبيين، ولكن هذا لا يعني أنه ماذا ختم الرسالة، ممكن أنه الأنبياء لا يأتون، ولكن ممكن أن يأتي ماذا رسول بعد النبي، لأن عندنا رسل وعندنا أنبياء، واضح؟ فبالتالي صحيح القرآن نحن معكم ماذا قال؟ وخاتم النبيين، ولكن لم يقل وخاتم الرسل، فختمت الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم تختم ماذا؟ الرسل. فبالتالي الرسل مفتوح، هذا الباب مفتوح، ولكن الجواب واضح بلا شك ولا ريب، بأنه كما تعلمون النبي هو الإنسان الموحى إليه بحال الطرق المعروفة، والرسول هو القائم بالسفارة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون بين الرسول والنبي ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بالضرورة أن يكون الرسول ماذا؟ نبي. كل رسول نبي، لا يمكن أن يكون رسول وليس هو نبي، ولكن ممكن أن يكون نبي وليس برسول، يكون نبي لله ولنفسه من دون أن تكون له رسالة، واضح؟ لكن يستحيل أن يكون رسول وليس ماذا؟ بنبي. فبطبيعة الحال إذا انتفى ماذا؟ العام انتفى خاص بالضرورة بعد، عموم خصوص مطلق. فإذا انتفت النبوة انتفت معها الرسالة بلا إشكال ولا ريب. نعم لو قال القرآن وخاتم المرسلين، وخاتم المرسلين، نعم موجود الاحتمال بأن الأنبياء قد ينوجدوا بعد النبي، لأنه إذا ختمت الرسالة يعني ختم النبوة، ولكن القرآن صريح وواضح، ما كان محمد أبا أحد ماذا من رجالكم ولكن ماذا؟ ولكن رسول الله وخاتم النبي، هم رسول وخاتم النبي، فبختمه بالنبوة انختمت حتما وجزما ماذا معه؟ الرسالة الإسلامية بلا شك ولا ريب، ختمت معه بلا شك ولا ريب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء ماذا؟ عليما. واضح المطلب؟ فبالتالي هذه الشبهة التي تطرح ماذا؟ معالجة بهذا الإشكال. هم كذلك من الآيات التي يستفاد منها على الخاتمية هذه في قوله تعالى، آية الأخرى ذكرنا آية وأشرنا إليها، هذه الآية الأخرى، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلاغ، ومن بلاغ، فبلغ مع من بلغ إلى يوم القيامة، يعني ليس مقصود ماذا إلى زمن معين أو ما شاكل ذلك. طبعا هناك أبحاث طبعا من الآيات أخرى، ولكن نكتفي بهذا المقدار بعد الوقت لا يسع. عند الخاتمية في الأحاديث الإسلامية هذه المسألة هم جلية وواضحة، كما في مع الحديث المعروف قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير عليه السلام، أما ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو ليس بعدي نبي، ليس بعدي نبي أو لا نبي بعدي، هذا نفس الكلام، هذا الحديث المشهور حديث المنزلة قال صحيح البخاري. يعني أخرجه البخاري في صحيحه في غزوة تبوك المجلد الثالث صفحة 58 حسب طبعات صحيحة مسلم المجلد الثاني صفحة 323 سنن ابن ماجه مستدرك الحاكم، ما شاء الله، هذا تشير إلى هذه الحقيقة. كذلك مثلا من الروايات الدالة على الخاتمية قول النبي صلى الله عليه وآله، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين. هذا الرواية هم منقولة في صحيح البخاري المجلد الرابع صفحة 226، مسند أحمد المجلد الثاني صفحة 398، وغيرهم من المصادر. على كل حال، عامة والخاصة ظاهرة هكذا. قال النبي صلى الله عليه وآله: أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون. هذا موجود في صحيح مسلم ومسند بن أحمد، واضح. كذلك من الأمور كما سيتضح مسألة الإمامة، أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا عين من بعده؟ ماذا؟ أوصياء 12 إلى يوم القيامة. هذا فيها دلالة واضحة على ماذا؟ على خاتمية نبوة ورسالة. هذا من ضمن الأمور التي تذكر في المقام. هذا تقريبا تمام الكلام في هذين المطلبين. تنطبق العبارة بشكل سريع للمطلب الآخر. قال: والسمع يدل على عموم نبوته عليه وآله السلام. أقول: ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة، خصصوها، والسمع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى: لأنذركم ومن بلغ. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهذا أشرنا إليه. وسورة الجن تدل على ماذا؟ على بعثه عليه السلام إليهم. وقال عليه وآله السلام: بعثت إلى الأسود والأحمر. مثلا لا يقال كيف يصح إرسال إلى من لا يفهم خطابه، هذا الشبهة اللي يطرحوها. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لا أننا نقول لا يقال، لأن نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم. وليس في الآية أنه تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه، واضح. لأن الآن في هذه البيئة أرسل العربي بلسان العرب، ولكن لا يعني أنه لغير العرب فيترجم له، كما الآن نجد ناس بلغات أخرى يفهمون القرآن ويسلمون على هذا الأساس، ويكونون من الأقطاب في المتدينين ومن المبلغين لرسالة الله وهو بلغة أخرى، كما هو واضح بالوجدان. مسألة الآن عندنا مسألة يأجوج ومأجوج، ذكر فيها احتمال ما شرحناه لأن مسألة بسيطة واضحة. هذا قوم بشر لكنهم حجزوا وراء السد في أيام ذي القرنين، ومسألة بعد تاريخيا تراجعون إليها، تراجعون إلى هذه المسألة تاريخيا. يأجوج ومأجوج ذكر احتمالين: هل هؤلاء مكلفين، لأن نتكلم عن عالمية الرسالة وخاتمية الرسالة، هؤلاء شملتهم الدعوة أو لم تشملهم الدعوة؟ قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي يذكر احتمالين. الاحتمال الأول قال: وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين، أحدهما أن لا يكونا مكلفين أصلا، وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوة عليه وآله السلام بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد، هذا السد الموجود يسمعون أن هناك رسول نبي بعد صر الحج عليهم. وجوز بعض الناس بعض العلماء أن يكون في بعض البقاع من لم يبلغه دعوته، قال ممكن أن هناك ناس ما وصلهم دين النبي صلى الله عليه وآله، فلا يكون مكلفا بشريعته. ألم ما هو رأيك أي العلامة؟ قال: وعندي أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا فهو باطل قطعا. باطل قطعا، لأن بينا أن الدعوة عامة، حتما إذا بلغتهم مكلفين بالدعوة، أما أنهم مطلقا غير مكلفين هذا الكلام باطل. قال: أن المراد وعندي أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا فهو باطل قطعا، لما بينا من عموم نبوة عليه وآله السلام. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. نعم، يعني التكليف فرع العلم، وبذا ما يعلم موسى بن انتفاء الموضوع. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال: والسمع يدل على عموم نبوته عليه وآله السلام. الآن من المسائل الأخيرة يختم بهذا البحث هو أفضلية النبي صلى الله عليه وآله. لا شك أن بهذه الشخصية الإلهية العظيمة عندما تأتي إلى القرآن الكريم كيف يصف الله نبيه؟ أصلا العبد المطلق في القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركناه إلى آخر. فالعبد هو العبد المطلق من دون قيد من دون ذكر اسم، هو يرجع إلى النبي لمحوظة عبودية لله ولفنائه في الله سبحانه وتعالى. النبي هو الممثل الحقيقي لله، هو الجامع للكمالات الإلهية. النبي صلى الله عليه وآله الذي يشير إليه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، على مستوى ملكاته وعلى مستوى سلوكياته على مستوى علمه، وقل ربي زدني علما، وما شك، وآيات كثيرة تشير إلى حقيقة. هناك آيات عظيمة جدا، أنا أتذكر قديم أيام قبل تقريبا 8 سنوات أقل أكثر، هناك هجمة أول مبادة الهجمة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله بالكاراتكير، يعني الرسومات المسيئة للنبي، هذا اللي وضعوها هؤلاء في الدنمارك وغيرهم، يعني تعدلت واقعا محاولات علاج هذه القضية ودفاع عن شخصية النبي. من ضمن الأمور التي أنا وجدتها أني تتبعت جملة من الآيات القرآنية، فضلا طبعا الروايات، تجد مقامات عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وآله في القرآن. جمعت مجموعة تقريبا 20-30 آية تقريبا، 25-30 آية تقريبا، وحلت تحليل ما استفدت من التفاسير من الروايات كذا، تجد بيان عظيم من لغة القرآن لبيان عظمة النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن روايات النبي أو روايات كلمات السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، كلمات أمير المؤمنين، بقية الأمل المعصوم في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. إبراز هذه الشخصية من لسان المعصوم لها شأن عظيم. أقوال غير المعصومين كذلك، سواء من مسلمين أو غير مسلمين، في بيان عظمة النبي صلى الله عليه وآله. بل أكبر شخصية مؤثرة إلى يومك هذا هذه الشخصية الإلهية، شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الكلام يطول في هذه في بيان عظمته صلى الله عليه وآله. فلا شك هو الأفضل، أفضل الخلق جميعا، أفضل الخلق جميعا. حتى في الرواية عن الإمام رضا عليه السلام عندما سئل ما هو الدليل على كون النبي أفضل الخلق، قال الإمام رضا إن الله عندما خلق الخلق فذرهم وقال ألست بربكم، فأول من أجاب وقال بلى هو محمد صلى الله عليه وآله. أعطى الله تلك هذه الامتياز لعلمه الله، لعلم الله سبحانه باستعداداته وقابليات هذا النبي العظيم، ثم أمير المؤمنين، ثم كالصديقة الزهراء. فالروايات هذه موجودة، وعند هم العامة موجودة روايات في الوجود النوري، أول ما خلق الله نور نبيك ياج، عند العامة والخاصة هذا الرواية. أستاذنا الشيخ آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله عنده كتاب النور أو الوجود النوري للنبي، جميل جدا، كتب استقرى هذه الروايات من مصادر العامة والخاصة، واستنتاجات رائعة جدا موجود في هذا الكتاب. كتب كثيرة كتبت على النبي من الفريقين وغير الفريقين في عظمة النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا شك النبي أعظم الخلق. هناك مسألة طرحت، لأنه هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ اختلفوا، بعضهم قال الملائكة، بعضهم قال، لكن من الواضح ما كان أن الإنسان العادي إذا غلب عقله شهواته صار أفضل من الملائكة، فكيف بالنبي والأنبياء والرسل والأمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تقريبا لب المطلب. بعد نقرأ العبارة، قال فقال هو أفوه وأفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام لوجود المضاد للقوة العقلية وقهر على الانقياد عليها. أقول اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، هذا هو الحق في المقام. بل نقول حتى الإنسان المؤمن بصريح الروايات الواردة عنه أنه أفضل من الملائكة إذا ضبط قواه وجعل عقله والأمير وشهواته هي الأسيرة له وليس العكس. قال أقول اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، وذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل حكماء القدماء إلى أن الملائكة عليهم السلام أفضل. واستدل الأولون، يعني أصحاب القول الأول، بوجوه ذكر المصنف منها وجها واحد الاكتفاء به، وهو أن الأنبياء عليهم السلام قد وجد فيهم القوة الشهوية والقوة الغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية وغير ذلك. وأكثر أحكام هذه القوة يضاد حكم القوة العقلية، شو الشهوة تضاد حكم تضاد القوة العقلية، الغضب يضاد القوة العقلية، ف ويمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجي لقوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة، حيث خلوا عن هذه القوى. ملائكة ما توجد فيهم قوى شهوية وعقول محضة، حسب اختلاف مراتب قربهم إلى غير ذاك من الله أو بعدهم حسب رتبتهم. بعد الملائكة ليس كلهم على مستوى واحد. وإذا كانت عباداتهم أشق اللي هو البشر، كانوا أفضل، لقوله عليه وآله السلام أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها وأصعبها. وها هنا وجوه أخر من الطرفين ذكرناه في كتاب نهاية المرام والمرام. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. قال الماتن، قال وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. هذا تمام الكلام في آخر مسائل بحث النبوة. تعالوا معي نقرأ فقط المتن سريعا. قال المقصد الرابع في النبوة: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضلة العقل فيما يدل عليه، هذا متن المحقق الطوسي، فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقب والمنافع والمضار، وحفظ النوع الإنساني، وتكميل أشخاص بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والأخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم، وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعة وضدها الإنكار عليه. وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو، وكل ما ينفر عن من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والابنة وشبهها، والأكل على والغلظة معذرته وشبهها، والأكل على الطريق وشبهه. وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة مطابقة الدعوة. وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهورها على الصالحين، ولا يلزم خروج عن الإعجاز ولا النفور ولا عدم التمييز ولا إبطال دلالته ولا العمومية. ومعجزات عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص، وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس، ودليل الوجوب يعطي العمومية ولا تجب الشريعة. وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على نبوة، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده. وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرفة، والكل محتمل، والنسخ تابع للمصالح، وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما حل لمن تقدم، ووجب الختام بعد تأخره، وحرم الجمع بين الأختين وغير ذلك. وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا، والسمع يدل على عموم نبوته عليه وآله السلام، وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة بل أفضل الخلق، وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء لوجود المضاد القوة العقلية وقهر على الانقياد عليها. هذا تمام الكلام بحمد الله في المقصد الرابع في بحث النبوة. إن شاء الله يأتي الكلام في المقصد الخامس في الإمامة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.